الوقوع في الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. عن همام أنه ذيف تأمى الناس بالمدائن على دكان فأخذه أبو مسعود فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. رواه الدارقطني. وأن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضعه فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. رواهما سعيد في سننه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. هذا من جملة الأبواب في الكلام على أحكام الإمامة وصفة الإتمام وأحكام الصفوف، وقد سبق في ذلك جملة من الأبواب والأحكام، وهذه بقيتها. فقال: باب وقوف الإمام، وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس، على معنى أن المقصود بالترجمة هو حكم ما إذا كان الإمام في مكان أعلى من المأمومين، كما لو كان على دكة أو كان على مكان مرتفع أعلى من المأمومين، أو بالعكس بأن يكون المأمومون أعلى من الإمام كما لو صلوا في سطح المسجد. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فقال: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. قال: عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود. هذا في خبر حذيفة أما الناس بالمدائن. المدائن مدينة معروفة، هي جنوب بغداد، ومعلوم أن بغداد نشأت بعدها، لكن من باب بيان الموقع فهي جنوب بغداد على نهر دجلة، وهي معروفة. قال أما الناس بالمدائن على دكان. الدكان هو اسم للحانوت، وقيل في الدكان إن النون فيه زائدة يعني أصلا دكة أو دكة، والدكة هي المكان المرتفع، ولعل الدكان سمي بذلك لأنه قد يكون في الأصل أنه يكون مرتفع عن الشارع مرتفع عن السوق، الحوانيت تكون مرتفعة بحيث إن البائع يكون في مكان مرتفع والمشتري يشتري وهو واقف، بحيث أثناء وقوفه يكون محاليا للبائع. ومعلوم أن في هذا سهولة للتعامل وتناول الأشياء في قضية التسليم والأخذ ونحو ذلك، فقد يكون هذا هو أصل التسمية، حتى قيل إن النون في دكان زائدة وأنها دكة على معنى الدكة، والدكة المكان المرتفع. قال فأخذ أبو مسعود بقميصه، يعني أنه لما رآه على هذا المكان أنكر عليه لأنه صلى في مكان مرتفع، فجبده، جبده بمعنى جذبه، جبد وجذب بمعنى واحد، وهذا من سعة اللغة، فإن اللغة ينوب الحروف فيها بعضها عن بعض ويكون في تبادل، فتكون جبد بمعنى جذب، فالمقول جبده بمعنى جذبه يعني جره إليه، يريد أن ينزله من هذا المكان العالي ليصلي في مكان يتساوى فيه مع الناس. قال فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، يعني أبو مسعود قال لأبي حذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون، على معنى أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة كما قلنا إن لها عند المحدثين حكم المرفوع. قال بلى قد ذكرت حين مددتني، وفي بعض الألفاظ قال ألم تر عني لنت معك، يعني أنني ذكرت فلم أتمنى، لأنني ذكرت أثناء جذبك، فحذيفة سلم لأبي مسعود، فاستدل بهذا على أنه ينهى أن يكون الإمام في مكان عال فيه عن المأمومين، وذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك، وأنه يكره أن يكون الإمام يصلي في مكان مرتفع على المأمومين، أولا لأن الإمامة معلوم فضلها، والأصل أن الإمام له فضل، فإذا انضم إلى ذلك أن يكون علو أيضا معنوي، علو حسي قد يدخل فيه شيء من العجب وشيء من الكبر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ولهذا ينبغي أن يكون الإمام غير عال عن المأمومين، وبعضهم قدره ب ذراع، بحيث إذا كان في ذراع فأقل أنه لا يمنع ولا يكره، وإنما كان إذا أكثر من ذلك فإنه يمنع، لكن ذكر بعض العلم أنه إذا كان مع الإمام مأمومون فإنه لا كراهة، فإنه حينئذ لا يكون عال عنهم، كما لو كان جزء من المسجد مرتفع وجزء منه منخفض، فصلى الإمام مع بعض الصفوف أو مع بعض المأمومين في هذا المكان المرتفع والصفوف الأخرى كانت في المكان المنخفض، فهذا لا مانع منه ولا كراهة، وإنما الكراهة في أن ينفرد الإمام في مكان مرتفع، أما إذا كان معه بعض المأمومين فإنه تزول الكراهة، لأنه لا يكون هناك علو على كل المأمومين، وإنما علو على بعض المأمومين، وهذا لا يؤثر، هذا أيضا مما بينه أهل العلم. قال وعن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه، رواه الدارقطني. أيضا هذا يدل على ما دل عليه حديث قبله، من حيث إنه يكره للمأمور الإمام أن يكون في مكان عال عن المأمومين، أما المأموم فسيأتي الكلام عليه في أثر أبي هريرة. والأصل في هذه الحديث أن النهي فيها يدل على التحريم، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولكن هناك صارف لهذا وهو ما سيأتي من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وسيأتي الكلام عليه. قال وعن سعد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، يعني وضع المنبر فكبر وهو عليه، يعني وهو عال على المنبر، ثم ركع، ثم نزل القهقراء فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. فهذا خبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديثان السابقان كان فيهما بعض مقال لكنهما صالحان للاحتجاج، أما هذا الخبر ففي الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع المنبر صلى على الدرجة الأخيرة منه، يعني كبر وركع، فكان قيامه وركوعه وهو على الدرجة السفلى من المنبر، فإذا جاء السجود تأخر القهقرة، يعني رجع إلى الخلف إلى الوراء، ثم سجد، ثم إذا جاء القيام رجع مرة أخرى إلى مكانه لكي يكون مرتفعا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فعلى كل حال حمل العلماء هذا الأمر على أنه صارف للحديث السابق من التحريم إلى الكراهة. لكن في مباحث الأصول، أصول الفقه، قد يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه جاء حديث تعم الناس كلهم في النهي، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض، فدل على أن فعل الارتفاع هذا هو خاص به عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث السابقة فهي في حق الأئمة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قول منه عليه الصلاة والسلام لأمته، فدل على أن فعله هذا خاص به، وأن قوله هو الذي يعم الأمة، وأن قوله هذا مخصوص بفعله عليه الصلاة والسلام لنفسه، خاص بنفسه، فيدل على خصوصية ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قرره بعض العلم، وكثيرا ما يقرر هذا الشوكاني في الكتاب الذي معنا، وكثيرا ما يستمسك به، وقد قرره هنا أيضا. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والأصل، لكن يمكن أن يرفع موضوع الخصوصية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قول. معلوم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على المنبر هذا فعل، أما قوله صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا قول، قول أيضا موجه للأمة. فإذا ضممنا هذا إلى هذا قد تنتفي الخصوصية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لأن في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أن كل ما أتاه وما جاء به عليه الصلاة والسلام من أفعال وأقوال في الصلاة أن الأصل أنه أسوتنا في ذلك، وبخاصة في الصلاة في قوله عن الصلاة بخصوصها: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا فقد لا يتقرر ما ذكره أهل الأصول، وبخاصة في هذا الموطن، من أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على اختصاصه به، لأننا إذا استشهدنا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي دل على أن كل فعل وقول يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فالأصل أن أمته أسوته في ذلك. قال: ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه، على معنى أنه ليجمع، كأنه هذه صورة من صور الجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبين الأحاديث السابقة. ولهذا قال المجد بن تيمية رحمه الله: ومن ذهب إلى الكراهة، يعني إلى كراهة أن يكون الإمام عاليا عن المأمومين، فإنه حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على العلو اليسير، وأن العلو اليسير لا كراهة فيه، لأن درجة من المنبر لا تكون عالية، درجة من المنبر لا تكون عالية. ولهذا قال: ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا العلو، يعني العلو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ارتقائه درجة المنبر، ورخص فيه يعني رخص في حدود هذا العلو، وإنما كان النهي والكراهة في العلو الزائد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. هذا في حق المأموم، الكلام السابق كان في حق الإمام، وفعل أبي هريرة أو أثر أبي هريرة من فعله أنه في حق المأموم. بعض العلماء ذهب إلى أنه يكره الصلاة في موطن عال في حق الإمام وحق المأموم، ولهذا قال في الترجمة هو بالعكس، لكنه لم يجزم بشيء، المصنف رحمه الله في ترجمته لم يجزم بشيء، وإنما قال باب موقف، ولم يقل باب كراهة، ولم يقل باب النهي، وإنما قال باب وقوف الإمام على الأمور بالعكس، يعني باب حكمه هل هو الكراهة أو الجواز بالتحريم، ولم يجزم في الترجمة بشيء. فخبر أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، يعني على سطح المسجد. فبعض العلماء ساوى بين المأموم والإمام بالقول بكراهة أن يكون أحدهما عاليا عن الآخر، والقول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يعلو المأموم على الإمام علوا بحيث يمكن من الاقتداء والتأسي، أما إذا كان علوا شائقا بحيث لا 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 يقتدي أو لا يسمع التكبير ولا يسمع ولا يتمكن من الاقتداء فإن هذا معلوم أنه ينهى عنه، أما إذا كان علوا بحيث يتمكن من الاقتداء وسماع التكبيرات ونحو ذلك فلا مانع، ولهذا الصلاة على سطح المسجد والإمام في أرضية المسجد فلا مانع، لكنه يتحاشى المأموم أن يكون في موقف يتقدم فيه على الإمام، يتحاشى المأموم أن يكون في مكان يتقدم فيه عن الإمام، وإنما يكون خلفه أو عن يمينه إذا كان في محادثة عن يمينه أو عن يمينه ويساره جميعا فلا معنى، أما أنه يكون أمامه فهذا على المأموم أن يتحاشى ذلك. ولهذا الصحيح إن شاء الله أنه تصح الصلاة صلاة المأموم إذا كان عاليا عن الإمام ما دام أنه يتمكن من الاقتداء. قال وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرفون على المسجد في البصرة، فكان أنس يجمع فيه ويعتم بالإمام. هذا إذن خبر أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع، ما معنى يجمع يا مشايخ؟ أنه كان يجمع، كيف يجمع يعني؟ هذا مشايخ ما معنى يجمع؟ يقول يجمع يعني يجمع الناس، لا يصلي جماعة، يجمع يعني يصلي جماعة، يعني كان يصلي الجماعة يعني في هذا المكان مقتديا بالإمام، يجمع بمعنى صلي جماعة. أما الجمعة يقال يجمع، الجمعة يقال يجمعون في مسجد كذا يعني يصلون الجمعة، لكن يجمع هنا بمعنى يصلي الجماعة، وليس يجمع بين صلاتين، لا ليس هذا المقصود، يجمع يعني يصلي الجماعة. أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن المسجد في غرفة قدر قامة منها، يعني أنه يصلي جماعة مقتديا بالإمام في المسجد، هذا المقصود. كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، يعني أن الغرفة هذه مرتفعة عن المسجد قدر قامة، القامة يعني طول الرجل، القامة يعني طول الإنسان، أنها مرتفعة بقدر قامة. فهذا أيضا كخبر أبي هريرة يعني أو كأثر أبي هريرة هو في حق المأموم، في حق المأموم ما يدل على أن المأموم يجوز أن يكون مرتفعا عن الإمام بخلاف العكس فإنه ينهى عنه. قال عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، يعني قدر ارتفاع قامة، والقامة هي طول الإنسان. لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. فهذا يدل على عدة أمور، على جواز أن يكون الإمام المأموم مرتفعا عن الإمام ارتفاعا بحيث يمكنه من الاقتداء، أما إذا كان ارتفاعا شائقا، ولهذا حدده بعض العلماء ب 300 ذراع كما نقل عن الشافعي، نقل عن الشافعي رحمه الله أنه حدد الارتفاع بأن لا يزيد على 300 ذراع. ولكن على كل حال التحديد أي تحديد بأي عدد هو يحتاج إلى دليل. فالتحديد الدقيق بالأذرعة أو بالأمتار أو بالقامات هذا كله يحتاج إلى دليل في عند من يقول به. لكن نقل عن الشافعي رحمه الله أنه حدد الارتفاع بأن لا يزيد على 300 ذراع. ولكن على كل حال يحتاج إلى دليل. لكن المقصود هو أنه لا يكون ارتفاعا بحيث لا يتمكن من التأسي. أما في الوقت الحاضر كما تعلمون فإن مكبرات الصوت تخدم في هذا كثيرا. الأمر الثاني في قوله لها باب مشرف على مسجد البصرة. هذا يدل على أنه يجوز الاقتداء في حق المأموم وإن كان ليس في المسجد وإن كان خارجا عن المسجد، ما دام أنه هناك فتحة على المسجد بحيث يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين ولو كان المكان منفصلا عن المسجد. ولهذا نقول الصحيح إن شاء الله كما هو رأي الموفق من قدامة وغيره أنه يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام إذا كان يراه أو يرى بعض المأمومين ولو كان خارج المسجد، ولو كان خارج المسجد كما لو كان في عمارة مثلا كما هو في بعض العمارات حول مسجد مكة والمدينة قريبة منه، بحيث إذا كان الإنسان في وهو في شقته أو في عمارته بحيث يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين فإنه يجوز له أن يقتدي ولو كان هناك فاصل من شارع أو سوق أو طريق أو نهر على ما قرره الموفق من قدام رحمه الله في المغني، وهو قول لبعض أهل العلم، فيجوز هذا إن شاء الله. أما إذا كان لا يرى الإمام أو لا يرى بعض المأمومين فإنه لا تصح إلا إذا امتدت الصفوف. إذا امتدت الصفوف كما لو امتلأ المسجد ثم امتدت الصفوف إلى الشارع ولو بعد جدا فإنه لا يضر ما دام أن الصفوف متصلة وممتدة، ولو ذهبوا مئات الأذرع ومئات الأمتار فإن هذا لا يضر لأن الصفوف بعضهم يقتدي ببعض. لكن إذا كان هناك انفصال فلا بد من أن يكون يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين. وكذلك أيضا إذا كان داخل المسجد، إذا كان داخل المسجد فلا يحتاج إلى أنه تتصل الصفوف لأن المسجد مكان واحد والاقتداء فيه يتأتى، كما تلاحظون الآن في الحرم أحيانا الإمام يصلي العصر خلف أو تحت باب الكعبة، وغالبا لا يصلي خلفه إلى صفوف قصيرة، بينما الصفوف تكون في الأروقة في الأماكن المظللة ويكون هناك فتحة أو فجوة طويلة بين الصفوف التي تلي الإمام وبين الصفوف التي في الأروقة، فمعلوم أن هنا الصلاة صحيحة وإن كان الأولى والسنة أن تتوالى الصفوف، لكن ما دام أنهم كلهم في المسجد فإن الصلاة صحيحة ولو كانت المسافات بين الصفوف متباعدة، ولو كانت المسافات بين الصفوف متباعدة. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا، ولكن نظرا لأن هذا الخبر يقتضي التنبيه على هذا فنبهنا بما يستدل به من قوله لها باب مشرف على المسجد بالبصرة. قال فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام، يجمع يعني يصلي جماعة ويأتم بالإمام يعني يقتدي به. نعم. قال الأخير والمصنف أيضا، نعم هذا فيما يتعلق بهذه الترجمة. نعم.
باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بحالي بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه أحمد.
هذا في حكم أن يكون بين الإمام والمأمومين حائل من جدار أو حصير أو يكون بينه وبينهم عازل بين الإمام وبين المأمومين. أورد فيه خبر عائشة، وقد سبق هذا الحديث أيضا في عدة مواضع، ففي باب صلاة التراويح وفي أيضا في موضع آخر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار. الحصيرة هي مكان يعني هي فراش غالبا يكون من الخوص أو من سعف النخل يعني أو من غيرها أو من النباتات ويبسط للجلوس عليه. قال لنا حصيرة نبسطها بالنهار يعني للجلوس ونحتجز بها بالليل يعني نرفعها ونضعها كالحاجز حتى قد يكون يعني يستر بها الباب أو يستر بها فتحات موجودة مثلا في الحجرة أو نحو ذلك. ونحتجز بها بالليل. قال فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ورد في لفظ آخر عند البخاري أوضح من هذا الصيغة التي وأيضا التي وردت في التراويح كانت أوضح من هذا. كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم لكنه إذا سجد لا يرونه. كانوا إذا يرونه وهو في حجرته كانوا يصلونه في المسجد وهو في حجرته. فكانوا رأوه قائما يصلي فصلوا خلفه فكان يركع ويسجد فإذا سجد لم يروه مما يدل على أنه كان بينه وبينهم حاجز. هذا أظنه إذا لم يرد اللفظ هنا لكن على كل حال مرة معنا في التراويح أنه قال كان بينه وبينهم حاجز أو كانوا يصلون من وراء الجدار وراء جدار الحجرة كانوا يرونه يصلي من وراء جدار الحجرة فأتموا به يعني صلوا خلفه متأسين به. فهو يدل على جواز أن يكون بين الإمام والمأموم من حائل ما دام أنهم يرونه. قال فسمع المسلمون قراءته وصلوا بصلاته لأنه كان يصلي في الحجرة تراويح كان في رمضان فسمعوا قراءته فأتموا به. وهو يدل على عدة أمور منها أنه يجوز للإنسان أن يدخل بنية الانفراد فإذا ما اصطف معه أحد فلا مانع أن يتحول إلى نية الإمامة وإن كان في أصل الدخول كان ناوي الانفراد كما في هذه القصة وكما في قصة ابن عباس حينما صلى حينما بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام معه ابن عباس. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام لم يكن في نيته أن يكون إماما ثم لما صف معه ابن عباس لم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لما صف عن يساره أخذه وجعله عن يمينه مما يدل على أنه يجوز الإنسان يكون أن ينوي عند الدخول في الصلاة الانفراد فإذا ما جاء أحد ليصلي معه فلا مانع أن يكون إماما. وكذلك الحال هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ في حجرته مصليا نافلة منفردا لكن لما سمع الصحابة قراءته صلوا خلفه ولم ينكر عليهم الاقتداء وإنما خشي عليهم أن تفرض عليهم هذه الصلاة. قال فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية يعني في رمضان الكلام في رمضان في التراويح كثروا فاطلع عليهم فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون. على معنى أنه ينبغي للإنسان وبخاصة بنوافل العبادات ألا يشق على نفسه وأن يأخذ من الأعمال ما يطيق على معنى ما يطيق المداومة عليه ما يطيق المداومة عليه. ولهذا في التراويح قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقون. ولهذا ينبغي الإنسان أنه إذا جعل نفسه وردا من صلاة أو ذكر أن يداوم عليه وأن يجعل من هذا ما يطيقه. وكما في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص حينما صار يصوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه بالتخفيف ولكنه قال إني أطيق أكثر من ذلك حتى لما كبر قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فينبغي الإنسان أنه يجعل لنفسه وردا من صلاة وذكر وقراءة حزب من القرآن لكنه يكون في حدود طاقته لا أنه يبتدئ نشيطا ويطير على نفسه ثم لا يستطيع الاهتمام ويكلفه حتى إنها درجة لا تتحملها فتموت الدابة ثم لا يبلغ مكانه لا ظهرا أبقى، يعني لا بقيت دابته، ولا أرضا قطع، يعني لم يصل إلى بغيته. فالذي يشق على نفسه كثيرا يبدأ نشيطا ثم إنه يعجز، فهذا يعني حينما يعجز قد يكون يقصر في حق نفسه، لكنه حينما يكون العمل في حدود طاقته ويكون مستمرا طوال حياته فإن هذا أرجى في القبول، لأن مدمن القرع للأبواب أن نلج كما قيل أخلق بالصبر أن أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فحينما يكون عملك مستمرا ولو كان قليلا محافظا عليه من ليل أو من نهار فإن هذا أرجى من أن تأتي بعمل كبير ثم تنقطع. لهذا قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني في حدود الطاقة وعلى حسب ظروفك وأعمالك ومشاغلك وظروف بيتك وأهل بيتك ونحو ذلك. فإن الله لا يمل حتى تملوا، على معنى أنه كما في الخبر الآخر إن هذا الدين فأوغلوا بهذا الدين برفق، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وسددوا وقاربوا. ولهذا كثيرا يعني ما قد تلاحظون بعض الذين يأخذون أنفسهم في بعض العبادات لا يستطيعون المداومة عليها، وبخاصة أحيانا الإنسان يبدأ نشيطا أو أنه أيضا يكون في غواية ثم يهديه الله عز وجل فيجد عنده نشاطا شديدا جدا، لكنه إذا استمر به الأمر قد لا يستطيع لأنه شق على نفسه وأتى بأمر يعني لم يحتط لنفسه في هذا. فينبغي أول الإنسان أن يلاحظ ذلك في نفسه، وكذلك أيضا ينبغي لأهل العلم ولأهل الدعوة أن يعرفوا هذا وأن يرفقوا بالناس. أحيانا إذا رأيت صاحب غواية ثم رأيت في نفسه لينا وقبولا عليك أن تأخذه برفق وأن لا تعنف عليه، وبخاصة إذا رأيته مقبلا عن عبادة فعليك أن توجهه بأن يأخذها برفق، لأنه إذا أخذها بشدة قد لا يستطيع أن يستمر، وبخاصة المقصود طبعا نوافل العبادات. أما الفرائض فهذه لا مجال للكلام فيها. الفرائض فرائض فرضها الله عز وجل ولا بد أن يأتي بها الإنسان على وجهها، وإنما الكلام على نوافل العبادات سواء من صيام أو من قراءة قرآن أو من صدقات أو من صلوات ونحو ذلك، فهذه هي التي يحرص الإنسان أن يقوم عليها برفق.
باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نكرة الغراب، وافتراش السبع، وأي وطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن سلمة بن العكوى رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه. ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى ذلك المكان.
قال باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. على معنى المقصود بالترجمة هنا هو: هل للإنسان أن يبقى في مكان واحد وأن يكون له مكان واحد في المسجد يحافظ عليه، سواء عند عمود مثلا أو خلف الإمام أو في ركن من أركان المسجد أو نحو ذلك، يعني في الصلاة يلازمها في الصلاة. قال باب ما جاء في من يلازم بقعة، يعني مكانا خاصا يلازم، يعني يداوم على الصلاة فيه أو البقاء فيه. من يلازم بقعة بعينها من المسجد. قال عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. هذا الحديث أيضا سبق في أوائل كتاب الصلاة في صفتها. قال: نهى عن نقرة الغراب أو نقرة الغراب. نقرة الغراب المراد بها عدم الطمأنينة، لأن الغراب ينقر بسرعة، والمراد به عدم الطمأنينة في الأفعال كلها وبخاصة في السجود، وهذا سبق الكلام عليه في الكلام على الطمأنينة في الصلاة. وافتراش السبع، افتراش السبع أيضا سبق الكلام فيه كذلك في أبواب صفة الصلاة، والمراد به هو أن الإنسان حينما يسجد يضع ذراعيه، وإنما ينبغي الإنسان إذا سجد أنه يرفع ذراعيه عن الأرض، فإذا وضع ذراعيه على الأرض فإن هذا هو كافتراش السبع، سواء كان كلبا أو غيره، لأن عادة البهائم بخاصة السباع كالذئاب والكلاب فإنها في بعض هيئات جلوسها أنها تبسط يديها على الأرض، فهذا هو افتراش السبع، وقد سبق تفصيل هذا. وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، يوطن من الإيطان أو الوطن، ومن سمي الوطن وهو المكان الثابت، ولا يقال فلان وطن نفسه على كذا، يعني ألزمها وأخذها بأن تلتزم الشيء الفلاني أو الشيء المعين. ولهذا قال هنا وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، على معنى أنه فسر من جملة التفسيرات أنه فسر بمعنى أن يلازم مكانا واحدا، فكان الحديث يدل على النهي عن أن الإنسان يلازم مسجد مكانا واحدا في المسجد، وإنما عليه أن ينتقل. ولهذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا أن الإنسان في النوافل عليه أن يغير مكانه عن المكتوبة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. فمن جملة التفسيرات أن يوطن نفسه على معنى أنه لا يلزم ولا يلتزم مكانا واحدا. ولهذا قال كإيطان البعير، لأن البعير وأحيانا بعض البهائم تلتزم مكانا واحدا في 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 مراحها، حينما تكون حضرت أحيانا بعض الحيوانات أو حتى في الأماكن التي تأوي إليها بعضها تجدها تلتزم مكانا واحدا تعرفه ولا تجلس إلا عنده، وكذلك البعير غالبا يلتزم مكانا واحدا يبيت فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحمل على جهة أخرى من جهة التفسيرات وهو أنه إيطان البعير على معنى وقوع البعير بحيث يضع ركبتيه قبل يديه، هذا أيضا من جملة التفسيرات. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، هذا يدل على خلاف ما دل عليه الحديث قبله، وهو يدل على ملازمة مكان بعينه، فقال كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. الاسطوانة هنا بمعنى العمود، الاسطوانة العمود، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على عمد على خشب أيضا من نخل على جذوع نخل، لكنها اسطوانة لأنها شكلها اسطواني يعني مستدير، التي عند المصحف. المعروف أنه لم يكتب القرآن على شكل مصاحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان موزعا في أوراق، من أوراق شجرة أو من لخاف، ومن على عظام مكتوب وعلى بعض حجارة، فلم يكن مجموعا في نسخة واحدة، وإنما جمعه أبو بكر رضي الله عنه. لكنه قال هنا أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسوان الذي عند المصحف، فكيف يعني نفهم من هذا مع أنه ثابت أنه لم يجمع القرآن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني نجمع بين هذا وهذا؟ ها مشايخ
بعدلان ما جد يعني
يبدو هذا، والله هذا صحيح، يعني يبدو أنه قال المصحف على معنى باعتبار ما جد، باعتبار أن الناس تعرفوا، أن حتى يعرف الناس الأجيال الجديدة التي في عهد التابعين أو في عهد أيضا بعض، أنه قال المصحف على معنى أنهم عرفوا أن هناك مكانا خاصا يضع فيه المصحف، فهو يكون هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما أسطوانة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتأخرين عرفوها بأنه كان يوضع عندها مصحف، فيبدو هذا والله أعلم، أنه طبعا مصحف بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يبدو. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قالوا موقع هذا الاسطوانة كان في وسط الروضة، في وسط الروضة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حددها العلماء الكاتبون في السير والكاتبون في التاريخ، وتناقلها العلماء خلفا عن سلف أنها قالوا أنها في وسط الركات في وسط الروضة الاسطوانة هذه. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده، فكان سلمة ابن الأكوع في آخرين الصحابة كانوا يتحرون الصلاة عندها. ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه. فعلى كل حال هو يدل على أنه لا مانع، لكن هذا قد يقال بالخصوصية، على معنى بخصوصية هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، فهذا لا مانع منه. ولهذا أيضا هذا خصوص فضل ليس لكل مسجد، وإنما قد يكون لخصوص فضل لأن الروضة أيضا لها خصوصية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فتحري الصلاة فيها لأن لها فضلا بخصوصها. وليس هذا يعني وقد يقال لا يقاس عليها غيرها، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكان يتحرى فيه، لكن لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره، بدليل أنه في الأماكن الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النافلة في محل الفريضة، كان ينتقل كما سيأتي في الباب التالي. وإنما هذا قد يقال لخصوصية المكان، خصوصية الفضل في نفس المنطقة التي هي منطقة الروضة، لأنه ورد عليها ورد فيها دليل بخصوصية، فلا يقاس عليها غيرها، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا.
ولهذا قال أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف
يسبح فيه. ما معنى يسبح فيه؟ ما معنى يسبح فيه؟ نعم، يقول الشيخ يسبح يعني يستغفر، ها؟ لا يصلي، يسبح يعني يصلي، وصل التسبيح هنا الصلاة، لأن الصلاة يطلق عليها تسبيح، يطلق عليها ركوع، يطلق عليها سجود، فسجد فركع بمعنى صلى، تأتي بمعنى سجد بمعنى، وسبحة الضحى يعني صلاة الضحى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، ويسبح بمعنى يصلي.
وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. ولهذا قال المصنف المجد بن تيمية على نفس الحديث، قال وهذا محمول على النفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. ما معنى هذا يا شيخ؟ قال وهذا محمول، رأيتموها في آخر الشرح، في آخر الشرح جدا، في آخر سطر من الشرح، قال ولهذا قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظ قلت وهذا محمول، وجدتها ها، وهذا محمول على النفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. ما معنى هذا يا شيخ؟ وهذا الإشارة إلى ماذا؟ وهذا الإشارة إلى ماذا؟ حينما تشرحون عبارة أو حينما أطلب شرح عبارة، أريد أن الطالب أو الذي يرغب في الحديث هو أنه يتتبع الألفاظ، وهذا يعود على ماذا، حتى يتأمل المعنى، وهذا الإشارة إلى ماذا، وكذلك الألفاظ الأخرى، وهذا الإشارة تعود إليه، وهذا تعود الإشارة إلى ماذا، وهذا حينما أسأل واحد لا يتحدث أحد، هو راح يشوش عليه، والشيء الثاني قد يكون كلامك خطأ، تشوش ما لها حتى تكون الفائدة أعم. وهذا يعود الإشارة إلى ماذا؟ هذا إيه يعود إلى ماذا؟
لأنه يعني إيش هو يقول وهذا محمول، أها أي محمول عن شو العبارة يا الفرض والنفل، الفرض والنفل لا، النفل فقط، وهذا محمول على النفل وعلى الفرض والنفل، فالعبارة أمامك وشرح في حديث في خبر سلمة محمول على النفل،
على النفل على
يحمل
ويحمل
إذن يكون وهذا محمول لا يكون وهذا محمول على الحديث الأول والنهي في 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 خبر أبي سلمة على من لازم مطلقا على معنى أنه كما أقول لك عندنا حديثان حديث أحدهما يعارض الآخر أو يخالف الآخر بينهما تخالف ألو أنها أن يوطن الرجل مقام الواحد كيطان بعيد والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم مكان فظاهر الحديثين أنهما متعارضان فإذا لابد من الجمع بينهما فقال هذا محمول على كذا وهذا محمول على كذا هذا هو يعني على معنى هذا توجيه لشرح العبارة وبناء عليه فيكون معنى العبارة وهذا محمول على النفل يعني على معنى أنه كما قلنا الانتقال يكون من فرض إلى نفل أما ملازمة مكان في النفل والفرض هذا هو المنيع ملازمة مكان في الفرض والنفل مطلقا هذا هو محل النهي ولكن أن يلازمه في النفل فقط هذا لا مانع منه أن يلازمه في النفل فقط لا مانع منه لكن كما قلنا لكم لعل الذي قلناه أوضح بما ذكر الشيخ هنا وهو أن ملازمة الاسطوانة هذه لفضل خاص بها الاعتبار إما لأنها جزء من الروضة الشريفة والروضة جاء فيها حديث خاص فلا يقاس عليها غيرها لأننا لا نعرف فضل أي بقعة أو فضل أي بقعة ولا اختصاص أي مكان بنوع من عبادة أو مزيد فضل إلا عن طريق الشارع فنحن لم نعرف مثلا أن المكان الذي عند الاسطوانة له فضل إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة إذا انضم إلى ذلك قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وهذا المكان من جملة أماكن الروضة فإذا هذا يدل على أن هناك خصوصية لهذا المكان فلا يلحق به غيره ويبدو أن هذا أولى مما ذكره الشيخ رحمه الله بقي الباب الأخير لا مانع أن نأخذه وقرأ الباب الأخير استحباب التطوع لأنه تكمل الذي قبله نعم
باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه ابن ماجه وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه وقال يعني في الصبح
هذا أيضا في تكمل الباب السابق أو يكمل أو يكمل معناه قال باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة على معنى إذا صليت الفريضة في مكان أنك تتنحى يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا لتؤدي النافلة فقال باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة أورد في ذلك حديثين حديث المغيرة لشعبة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه مكتوبة حتى يتنحى عنه هذا في حق الإمام نص في حق الإمام والأصل في هذا أن يستوي الإمام والمأموم لكن حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله فهذا خطاب لجميع الأمة سواء كان إماما أو مأموما فدل على أن الإمام أن لفظ الإمام هناك في الحديث الأول ليس مقصودا به الإمام بخصوصه وإنما قد يقول لأن الإمام هو محل الأسوة ومحل القدوة فعلى كل حال الحديثان يدلان على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي النافلة في غير محل المكتوبة ولعل الحكمة والله أعلم أنه يستكثر الإنسان من البقاع التي تشهد له لأنه ورد فيه أن في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها أنها تحدث عما عمل فيها يعني الأرض يعني فإذا عمل الإنسان خيرا وتعددت المواقع والبقع التي يصلي فيها ويؤدي فيها أنواع العبادات تشهد له وحتى إذا قيل في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين على معنى أنه لأنهم لم يعملوا فيها خيرا تعدد البقع، هذا مما دل الدليل على أن تحريه أنه مطلوب وأنه مشروع. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحيانا إذا قمت لصلاة الفريضة أذكر نفسي القلب هكذا، يعني ذكر قلبي أن هذه صلاة كذا، وأحيانا أدخل في الصلاة بدون عقد ذلك في القلب، فما الحكم في النية؟ النية معلومة أن محلها القلب، وأن التلفظ خاصة في الصلاة تلفظ بالنية هذا أمر مبتدع، ولا يحتاج الإنسان يكلف نفسه في مثل هذا الذي يسأل عنه السائل، فإن هذا قد يجلب له الوسواس. ولكن أحيانا الهيئة مذكرة والوقت مذكر والظرف مذكر، فإذا كنت في صلاة الجماعة فغالبا الإنسان حينما يتوضأ ويتوجه إلى الصلاة ويقف مع المسلمين في صفوفهم غالبا يكون مستحضرا للوقت ومستحضرا للظرف، فلا يحتاج إلى أن الإنسان يشدد على نفسه، فالأصل إن شاء الله أن نيتك قائمة وأن صلاتك صحيحة. يقول في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانية مشركة. هل إذا تاب الزانية تجوز تزوجها؟ نعم، إذا تابت يجوز تزوجها. المقصود الزانية يعني التي قائمة على الزنا، أما إذا تابت فلا تسمى زانية، وهل آية منسوخة أم محكمة؟ لا، الآية محكمة ليست منسوخة، وإنما لا يسمى زاني إلا من قام على الزنا وأصر عليه، أما من تاب فإنه لا يجوز أن يصف بأنه زاني. ولهذا الزانية إذا تابت ثم قذفت فإن من قذفها يحد حتى القذف. في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما تفسر هذه الآية؟ يعني على معنى أنه كل ما يسمى زينة، الأصل أن المرأة تنهى عن ما نهيت عن إبدائه من التبرج والأشياء التي دلت الدلائل على منع المرأة أن تظهرها، بما في ذلك وجهها، وبما في ذلك أيضا ضرب رجلها مثلا ليعلم ما يخفين من زينتين، فإن هذا كله من الزينات الخفية. أما الزينات الظاهرة فهي قالوا إنها زينة الثوب الظاهري كالعباءة والجلباب ونحو ذلك، فإن هذه تكون محل زينة أيضا. أما الزينة الباطنة فإن هذه تنهى المرأة عنها، عن إبدائها لغير المحارم. من أتى زوجته وجمعها وهي حائض وهو يعلم، فما حكم هذا؟ لا يجوز، مرتكب محرم، والله عز وجل يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض رحمك الله، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يتعمد أن يطع زوجته وهي حائض جماعا، أما المباشرة في غير الفرج فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن على كل حال إذا أقدم على هذا هو عالم فإنه آثم، حرام عليه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وعدها بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه كفارة، وهذا هو مذهب أحمد وأظن مذهب الشافعي كذلك، وهو الصحيح كما في خبر ابن عباس. فهو كفارته أن يتصدق بدينار أو نصفه، يتصدق بدينار، دينار يعادل مثقال أيضا أو نصف مثقال، تصدق به من, 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 من الذهب، تصدق به كفارة لهذا الصنيع. هل يوجد إلى هذا اليوم جسد فرعون كما ذكر في القرآن؟ الله عز وجل قال: فاليوم ننجيك ببدنك، يعني فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. ويقال إن من جملة الأشياء المحنطة الموجودة في مصر أن من جملتها جسد أحد الفراعنة، قيل إنه هو فرعون موسى، فالله أعلم. قيل: هذا الماء زمزم تغير، هل هناك دليل من كتاب والسنة بأن الماء يبقى إلى هذا اليوم؟ على كل حال، ما دام أنه باقي هو باقي، أما لو انطمر أو ذهب هذا شيء، لكن ما دام أنه باقي فالأصل أنه زمزم، ولهذا تناقله، هذا مما تتناقله الأجيال. خلفا عن سلف وهو باقي ولم يذكر في التاريخ أبدا أنه نضب، فهذا يدل على بقائه. أما لو انطمر أو ذهب فهذا شيء آخر، لكنه لم على طول التاريخ لم يذكر أبدا أنه، فهذا أنه يعني مثلا انتهى أو أنه تغير أو نحو ذلك. ولهذا هذا مما تتناقله الأجيال وتتناقله الأخلاف عن الأسلاف. كان رجل متزوجا بأختين قبل الإسلام، وبعدما دخل في الإسلام عرف الأمر، فما الحكم؟ هل يترك هكذا كما أخذ أو يطلق؟ نعم، يترك إحداهما ويستبقي واحدة، يترك واحدة ويبقي واحدة. هل تصح الصلاة بغير الفاتحة رغما بأنه في بعض المذاهب لا يقرؤون؟ لا، يبدو أن السؤال في حق المأموم. في حق المأموم محل خلاف، بعض العلماء يقولون لا تلزم وأن الإمام يتحملها، الإمام يتحمل. أما في حق المنفرد فلا بد أن يقرأها، في حق المنفرد وفي حق الإمام لا بد من قراءتها. وإنما خلاف في حق المأموم هل يتحملها الإمام عن المأموم، والصحيح أنه لا بد أن يقرأها حتى المأموم، المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة. هل يكفر تارك الصلاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ معلوم خلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر من السلف والخلف. ذهب علماء كثير من السلف والخلف إلى أن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها أنه كافر، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع. لكن إذا تركها تهاونا أو كسلا فبعض العلماء يذهب إلى قوله بكفره وأنه خارج من الملة. وهؤلاء القائلون بذلك، وأنت تقول وأشهد أن لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي العمل، فكيف يكون شاهدا يحقق شهادة لا إله إلا الله وهو لم يعمل بمقتضاها؟ فإن من شروط لا إله إلا الله أن يعمل بمقتضاها، وهذا الذي لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله لا يكون قد حققها تمام التحقيق. والقول الآخر أنه لا يكفر، وإنما يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. وعند أصحاب الفريق الأول أنه يقتل كفرا. نسأل الله السلامة. هل من لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرا؟